بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. نعمه ربنا النهارده هيكون لقائنا مع محاضره بعنوان مشاهير الالحاد. يمكن احنا تعرضنا لافكارهم بس ما تعرضناش لشخصياتهم. طب ده هل هيضيف شيء يعني لو عرفنا لمحه عن شخصيه كل واحد ونشاته وثقافته وفلسفته في الحياة؟ ده هيضيف طبعا، لأنه البازل بتكمل بقى وبنشوف دور عدو الخير في حياتهم ايه، نشوف دور الشر في حياتهم ايه، ودور الشيطان ايه فعلا. واحنا بنتتبع كده رحلة في يعني حوالي 300 سنة ورا، مش اكتر بكتير من كده، هتبص تلاقي الشيطان كان شغال بقوة. المفاجأة اللي يمكن يعني نناقشها في آخر المحاضرة دي لو ربنا سمح وفي وقت، إن احنا نجد إن بعض هذه الأفكار كانت موجودة من القرن الأول يعني ضد الكنيسة. في البداية وإحنا بنتكلم عن مشاهير الإلحاد يمكن في بعض الأسماء، النهاردة طبعا مش هقدر أعرض كل الأسماء بس هعرض لحضراتكم على قد ما وقتنا يسمح. يعني سمعنا عن داروين، ده أشهر واحد، يعني هو اللي صاحب الشرارة الأولى زي ما بيقولوا بنظرية بتاعة التطور، اللي جه بعد كده واحد اسمه كارل ماركس وبنى عليها. هتجدوا بعض الشخصيات دي كانوا علماء، بعضهم كانوا فلاسفة وكتاب، وبعضهم كانوا سياسيين. فعندنا داروين ده عالم، عندنا ماركس، عندنا لينين، ستالين، هولبخ، شوبنهور، نيتشه، سارتر. دول بعض الشخصيات المشهورة اللي يمكن نكون اتعرضنا لهم واحنا في محاضراتنا اللي فاتت، تكلمنا شوية عنهم بس ما عرفناش كتير عن تفاصيل حياتهم. اول شخصية هو شارلز روبرت داروين المشهور بداروين. زي ما حضراتكم شايفين يعني هو مواليد كام عشان انا مش شايف، 1809، معلش الرقم ناقص عندي فما حبيتش اقول رقم غلط، 1809. وهو اتولد في اسره كان الاب طبيب، لكن كان الابن، عارفين العيال اللي تطلع شغوفه قوي بالطبيعه، مشغول بالحشرات بالفراشات بالحيوانات الصغيره، يعني مشغول بالطبيعه اللي حواليه، الطبيعه البحريه، الطيور الى اخره. في البداية التحق بكلية الطب بس الحقيقة ما نبخش فيها وما نجحش أصلا، فأبوه سحبه من كلية الطب وقدم له في كلية اللاهوت. طبعا كان كلية اللاهوت دي من الكليات القمة في الوقت ده، اللي احنا نتكلم في يعني القرن، بداية القرن 19، كانت الناس بالنسبة لها في أوروبا اللاهوت يعني هو قمة العلم. في وقت كانت الكنيسة بتاعت روما يعني هي اللي بتقدم العلم، يعني كانت الناس عشان تتعلم محتاجة تلجأ للكنيسة. فكان ما نجحش في كلية الطب فلجأ إلى كلية اللاهوت وحصل على المؤهل بسرعة جدا في 3 سنين، وبعد كده ساب الطب وساب اللاهوت وتشغل بالطبيعة، الموضوع اللي هو أصلا بيحب. في البداية عشق حاجة اسمها التاريخ الطبيعي. التاريخ الطبيعي ده علم مهتم بدراسة تاريخ الطبيعة المحيطة، يعني يدرس كل ما هو في الطبيعة، يدرس الأشجار، يدرس طبيعة الأرض، إيه التغيرات اللي حصلت عبر العصور طرقت على الطبيعة المحيطة، يدرس الحيوانات. ومن هنا بدأت فكرة التطور تشغله، وبدأ يتتبع ويقتفي أثر التطور في حياة الحيوانات والنباتات المحيطة به. بعد كده التحق بعالم من علوم النباتات اسمه جون هانسلو، والعالم ده كان له دور كبير قوي في حياة داروين، أثر فيه جدا. يعني هو التحق بكلية الطب منفعش، والتحق بكلية اللاهوت برضو ما استهوتوش، فرجع للموضوع اللي بيحبه ولقى ضلته لما وجد العالم ده اللي اسمه جون هانسلو، مش مهم قوي الأسماء، لكن جون هانسلو ده سلمه بقى أفكار كتيرة، وهو اللي غزله فكره وغزله الموهبة اللي عنده، الاهتمام اللي هو بيحبه. وكمان هو كان له دور انه يشجعه انه يصطحب او يركب في السفينة البحرية اللي خدت رحلة من 1831 ل 1836، قعد 5 سنين على متن سفينة بحرية شغلتها انها تعمل ابحاث. خلي بالكم احنا في القرن 19 في بدايته، وفي وقت كان يعني العلم لسه برضو مفيش كمبيوترز، مفيش العلم مش متطور للدرجة دي، وكانوا بيتعبوا جدا عشان يوصلوا المعلومة. هو اخذ السفينة الى جنوب المحيط الاطلنطي، رحلة دامت 5 سنوات، اثناءها كان داروين عمال يدون ملاحظاته عن الطبيعة ومشاهداته اللي بيشوفها كل يوم مهتم بيها. من خلال دراسته وصل لنظرية اسمها الانتخاب الطبيعي او الناتورال سيلكشن، اللي بعد كده اطلق عليها البقاء للاصلح. هي نفس النظرية ناتورال سيلكشن، يعني الانتخاب الطبيعي، يعني الطبيعة بتنتخب النوع الاقوى هو اللي بيكمل، والنوع الضعيف لوحده بيقل مع الوقت. فلأن القاعدة دي موجودة في كل حاجة، موجودة في الحيوانات، موجودة في النباتات، موجودة في الحشرات، بل أكتر من كده موجودة ممكن يكون في البني آدم نفسه، ممكن يكون في إنسان في بعض الجينز ضعيفة شوية، ده بتخلي عمره يقل، وجد حاجات شبه كده. ونظرية البقاء للأصلح اللي أطلق عليها الاسم الحركي لنظرية Natural Selection، كان مقصود بها أن الكائنات الضعيفة فشلت في التوافق مع البيئة، وبناء عليه فقدت فرصتها في الحياة. الحقيقة نسيت أقول لكم أن داروين كان له خلفية دينية وخلفية روحية، يعني كان مرتبط في وقت من الأوقات بالكنيسة، بدليل أنه درس لاهوت وكان له عشرة مع الكنيسة، وكان له عشرة مع الكتب المقدسة، ودرس الكتاب المقدس. وأثناء اهتمامه بالرحلة البحرية والاكتشافات البحرية، اتقابل مع شخصية اسمها القس توماس مالثوس، ده قس طبعا كاثوليكي، والراجل دوت كان صاحب نظرية في منتهى العجب. احنا نتكلم على راهب كاثوليكي، لكن شوفوا الراهب الكاثوليكي ده طلع نظرية عجيبة جدا. ايه النظرية بتاعته؟ طلع قانون اسمه قانون الفقراء اللا انساني. راهب او كاهن، بس طلع قانون اسمه قانون الفقراء اللا انساني. يعني ايه قانون الفقراء اللا انساني؟ قال انه السكان بيزيدوا بمتوالية هندسية، يعني بيزيدوا كده 2 4 8 16، ده عدد السكان، بينما الطعام بيزيد بمتوالية عددية 2 4 6 8. فقال كده هيبقى في فجوة بين الناس وبين كمية الغذاء اللي موجود. طب نعمل ايه؟ قال الحقيقة ده قانون الطبيعة. قانون الطبيعة بيقول ان كل ما هو ضعيف ما يقدرش ياكل، ما يقدرش ياكل نفسه، غير قادر على الانتاج، فقير، مريض، معوق، ده بياخد من فرصة الانسان التاني انه يعيش. فبالتالي علينا كمجتمع ان احنا نتخلص من كل الفقراء وكل الضعفاء وكل المعوقين وكل المرضى. ده القانون اللي طلعه هذا الانسان. يعني هو طلع قانون بيقول، بينادي بإبادة كل ما هو ضعيف، مريض، معوق. خلي بالكم الكلام يبدو حلو خالص، يعني يبدو بقى كلام علمي ومتوالية هندسية ومتوالية عددية، وشوف الفرق. والواحد لما يقعد يسمع الكلام ده قرن 19 برضو يعجبه، اه صح الراجل ده شكله بيتكلم صح. انا عايز طول ما احنا ماشيين نحاول نلقط ازاي الناس كانت بتسمع الكلام ده وتعجب بيه. ما هو في بقى جوع وعطش للعلم وشغف بالعلم جدا، وهنا هتبدأ بقى الثورة العلمية. وطلع واحد يقول نظريات مرتبة وأرقام وإحصائيات، كلام يعجب الناس جدا. وبعدين في وقت هم بيمجدوا القوة وبيمجدوا الفخر الإنساني والإمبراطوريات الكبيرة والدول القوية، ففعلا الناس الضعيفة دي بتعطل حضارة البشر، فاحنا لازم نتخلص منها. مش وقت النظر للعواطف، مش وقت النظر للمشاعر، يعني احنا مفروض نكون ناس علمانيين او يعني عقلانيين ونفكر بذهننا شوي. كلام يبدو حلو. طبعا عجب جدا داروين لانه ماشي مع النظرية بتاعته ان الضعيف مالوش فرصة في الحياة، والبقاء للاصلح والبقاء للاقوى كمان. ومش بقت البقاء للاصلح بقت عاملة زي الغابة، البقاء للأقوى كمان. يعني نادى بأن الضعيف لا يستحق الحياة، وموته يعطي فرصة لنمو الجنس البشري بصفة عام، وعليه من الصالح العام أنه نقتل كل الفقراء. كلام عجيب جدا. حقيقة برغم ان داروين اعجب بهذا الكلام ومشي مع النظرية بتاعته، الا ان الكلام ده ما خدش عنوان رسمي وشكل وبقى متداول قوي بين الناس من خلال القس توماس مالثوس ده. يمكن توماس مالثوس دوت ما سمعناش عنه بعد كده كتير في التاريخ، هو قال الكلمتين بتاعته، نظرية المتوالية الهندسية المتوالية العددية، ومشي وكتر خيره لغاية كده. لكن اتلقى الفكرة دي داروين وبدأ يدورها ويوضبها، واخدت يعني يمكن سنين مش في حياة داروين، هتيجي بعد كده في حياة ناس سياسيين نفتكر الكلام اللي قاله توماس مالثوس فعلا بيتحقق لما هيجي بقى في حياة السياسيين. داروين ألف أكتر من 10 كتب، أشهرهم The Origin of Species اللي هو كتاب أصل الأنواع. كتاب دوت لما الطبع أول نسخة منه الطبع 1200 نسخة، طبعا المطابع ما كانتش كمبيوترايزد، فكان عملية الطباعة عملية مكلفة قوي جهد ووقت ومال يعني. فلما يطبع 1200 نسخة والكتب كلها يعني تتنسف الكمية كلها تتاخد، ده معناه ان الكتاب ده وجد عطش ووجد ان الناس مستنياه بفارغ الصبر، واللي كان ياخد كتاب من كتب داروين كان يعتبر عنده كنز يعني. اهم حاجة قالها داروين بخلاف موضوع يعني التطور، عبر كده تعبير عجيب قوي، قال الله لم يخلق الانسان ولا الحيوان ولا النباتات. طب ربنا عمل ايه؟ خلق ولا ما خلقش؟ قال لا، ربنا خلق. يعني خلي بالكم داروين ما رفضش وجود الله، انما قال ايه؟ قال الله خلق الجرثومة الاولى، ما هو صاحب نظرية التطور، فقال هي في جرثومة الاولى، والجرثومة الاولى دي حصل لها تطور، وهي اللي بقت يرقة، وهي اللي بقت دودة، وبقت فراشة، وبقت عصفورة، وبقت زرعة، وبقت كل الحيوانات، الى ان بقت قرد فاء انسان. فهو أرجع الجرثومة الأولى أن الله خلقها. ويبدو برضو أن الكلام مفهوش تعارض كبير مع الدين، لأنه هما بيرفضش وجود الله، طبعا بيتعارض بشكل مباشر مع الكتاب المقدس، لكن هو مرفضش وجود الله، قال في الآخر أن في ربنا وأن ربنا ده بيخلق، بس خلق الجرثومة الأولى، وربنا كان قاصد كده أن الدنيا كلها تتطور، وقانون التطور هو أحد الأنظمة اللي وضعها الله. فبرضو الكلام وجد شيء من القبول لبعض الناس اللي يمكن تكون متغربة شوية عن الكتاب المقدس أو ملهاش دراسة وفهم للكتاب المقدس. إنما في آخر حياة داروين نجد أنه اعتزل البحث وتفرغ للكتابة بتاعت مذكراته، تم بكتابة مذكراته، ويقولوا أنه ظل متمسك بإيمانه المسيحي لغاية آخر يوم، لدرجة أنه كان شغوف جدا بقراءة الكتب المقدسة. ويحكى قصة ان في مرة من المرات دخلت انسانة زي شريفة كده من الشريفات، او يعني اميرة حاجة زي كده، تزوره، فلقيته في اخر يوم او في اخر ايام حياته يعني قاعد على فراشه في مرضه، ماسك الكتاب المقدس وكان بيقرأ في سفر العبرانيين، وقعدت تكلمه يعني انت بتقرأ في سفر العبرانيين، طب فهمك للكتاب المقدس، طب ايه رأيك في اول اصحاحات الكتاب المقدس، وحاولت تشير الى سفر التكوين وعملية الخلق وقصة الخلق اللي موجودة في الكتاب المقدس. فكان رد فعل داروين عجيب جدا، أشار كده بإيديه بشيء من الملل والضجر، وكأنه عايز يقول لها كفايانا كلام في المواضيع دي بقى. قال لها كده يعني لما كنت صغيرا لم يكن لي فكر خاص، فنبست عني كل المباحثات والأسئلة والظنون، وكنت أتعجب كل الوقت من كل شيء، لأني كنت شغوف وكنت بتعجب من كل شيء، وكان دماغي دي مليانة بعلامات الاستفهام، فكنت بجتهد أجد أي إجابة لأي سؤال وحط الإجابة دي قدام السؤال ده وخلاص. وكأنه عايز يقول اعذروني يعني القصة كبرت مني، بس ما كانش قصدي كده. وقال لها عبارة عجيبة، قال لها الناس أخدوا النظرية بتاعتي وكونوا منها دين غير ديني. يعني عايز يعذر نفس، خلي بالك كانت نظرية بتاعته ابتدت تنتشر جدا، والناس بدأت تقول مفيش خالق بقى، فطلع داروين يقول لا أنا ما كانش قصدي كده، أنا كنت يعني بقول بوجد إجابات لبعض الأسئلة، إنما الناس هي اللي عملت منها دين ورفضت منها وجود الله، لكن أنا طبعا يعني مهتم جدا متمسك بإيمان. بل كمان يقول القصة إنه طلب منها، قال لها أنا عندي بيت في أحد الأحياء اللي مشهور فيها ان موجود فيها عمال كتير وناس بسطة، وانا عارف ان انت بتدي دروس روحية او كلمات روحية، فانا هطلب منك انك تقيمي اجتماع روحي في المنزل بتاعي وتدعي كل الناس المحيطين ويحضروا الكلام بتاعك الاجتماع الروحي ده. يعني داروين في نهاية حياته حاول يموت مسيحي ومتمسك بإيمانه، وكمان كان بيوصي ان احنا نهتم بالكلام الروحي وسيبكم من النظريات العلمية. ده تاريخ اللي بيقول حياة داروين بيقول كده. مات سنة 1882 وشيعت جنازته ودفن في مقبرة تسمى مقبرة الخالدين جنب إسحاق نيوتن. وطبعا زي أي إنسان شخصية محورية يبقى في حواليها ناس كتير وتقييمات مختلفة، فامتدحه الكثيرين لكن أيضا ذمه الكثيرين. المشكلة اللي بدأها داروين ما انتهتش في عصره، إنما المشكلة اللي أقاموها أتباع داروين كانت أعنف وكانت أقوى. هم رفضوا عقيدة الخلق تماما، وده ما عملوش داروين لكن حصل في حياة تلاميذه، وأرجعوا إن تدني الأخلاق راجع لأن الإنسان أصله حيوان. قالوا لما تلاقي بني آدم كل اللي همه يأكل ويشرب وغريزته والحياة الجسدية، ده طبعا لأنه هنعمل إيه، ما ده الأصل بتاعنا، أصلنا كده. فكان يبص لكل ما هو في الطبيعة لأنه جزء من أسرته، وأن هو يعني تربطه روابط الصلة والدم بيربطه بكل شيء في الطبيعة، فكان يمجد الطبيعة جدا. حصل مغالاة كبيرة جدا من أتباع داروين. وهنا لازم نفهم فكرة أنه ممكن واحد يكون بينادي بفكرة بسيطة أو انحراف صغير لكن يحصل له ديفييشن كبير في حياة أولاده أو في حياة تلاميذ أو في حياة الناس اللي بيسمعوا. ممكن واحد يبدأ النهاردة يقول أي فكرة روحية فيها انحراف، مثلا يقول إيه، يعني ربنا رب قلوب، يعني هو بالصوم ما ياما ناس صامت، يعني هم كل اللي هيصوموا وهيخشوا السماء. كلام يبدو حلو وكلام يبدو مريح، بس تعالى تبص بقى الفكرة دي لما تكبر 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 مع ولاده، هتبص بعد شوية تلاقي أحفاده ما سمعوش عن حاجة اسمها صيام. ليه؟ أصل يعني جدي كان رجل روحاني بيقول ربنا رب قلوب. طب ما هو ربنا رب قلوب صحيح، لكن ده ما يلغيش الصوم. فده يخليني خلي بالي أنا بقول إيه وبقوله إزاي وبقوله لمين وتفسيره إيه واللي قدامي يفهمه إزاي، والفكرة دي لو اتطورت شوية ممكن تروح لفين. كلام خطير. عشان كده يقولوا إن داروين وتلاميذه خلفوا الوحي في ثلاث أمور. نمرة واحد، قالوا ان الانسان لم يخلق بل هو وليد النشوء. النشوء يعني النظرية بتاعت الجرثومة الاولى دي اللي بدأت تكبر يعني. وده طبعا يتعارض مع تعبير الكتاب المقدس خلق الله الانسان ذكرا وانثى خلقهما على صورة الله. نمرة اتنين، انكروا حاجة اسمها ثبات الانواع، وده يتعارض برضو مع الكتاب المقدس لأن ربنا خلق الشجر بذره فيه كجنسه. يعني إيه؟ يعني الشجرة تطلع نفس الثمر، ما ينفعش شجرة برتقان تطلع تفاح ولا تطلع مانجا. ربنا أراد كده وحدد وقال كل شجر يبذر بذره فيه كجنسه، والإنسان بذره فيه كجنسه أيضا. الإنسان نتيجة ولادة من إنسان وهو هينتج إنسان، وهي الحياة ماشية كده. فإذا الكتاب المقدس بيتعارض مع فكرة الماكرو إيفوليوشن اللي هو يحصل انتقال من نوع إلى نوع آخر، لكن نظرية داروين أنكرت ثبات الأنواع. وطبعا لأنها أنكرت الخلق وأنكرت ثبات الأنواع فبالتالي هي أنكرت عصمة الوحي الإلهي. طبعا ممكن واحد يقول يعني هي نظرية، طب بس ايه رأيك لما النظرية دي بتتعارض مع الكتاب المقدس؟ تقول ماشي، ما هي تعارضت مع الكتاب المقدس في جزء، بس يعني الرجل يذكر له انه مات مسيحي وعلى ايده الكتاب المقدس وكان بيقرأ في سفر العبرانيين. طب بس ايه قيمة ده اذا كان هو ضرب الكتاب المقدس في مصداقيته عند الناس كلها؟ يعني الناس كلها تشككت. صحيح داروين مات وهو بيقرأ في سفر العبرانيين زي ما سمعنا، بس ياما ناس بعد كده من تلاميذه عملوا اكس كبيرة جدا على الكتاب المقدس بسبب الكلام اللي قاله ده. لان لما طلع فيه خلاف بين العلم واجج الصراع بين العلم والدين وبين الكتاب المقدس والعلم، الناس اختارت العلم ورفضت الكتاب المقدس. لو علقنا كده أو شفنا تعليق الناس المؤرخين على نظرية البقاء للأصلح، نجد أن نتيجة النظرية دي اللي عجبت الناس وكانت يعني وقعها لطيف على مسامحهم، كلام يبدو منظم وحلو، لكن الكلام ده أنتج 120 مليون قتيل في القرن العشرين. يعني النظرية دي حسبوا الناس اللي اتقتلت على حس النظرية دي لقاهم 120 مليون قتيل، ما بين حروب، ما بين مجاعات، ما بين كوارث كان سبب فيها الإنسان بسبب نظرية البقاء للأصلح. الفكرة دي دخلت في فكر البشرية أو في ذهن البشر وبدأت تتطور، وبدأ عدو الخير يجيد استغلالها حتى توصل بعد كده لغاية هتلر. يمكن هتلر بعد داروين بمئات السنين، لكن هتلر النظرية دي كانت تشغله لدرجة أن هتلر نادى بفكرة أن الجنس الأعلى يخضع لنفسه باقي الأجناس، وهو اللي عمل المحرقة بتاعت اليهود، وكان بيعتقد ساعتها أنه هو بيخدم الجنس البشري كله لأن الناس دول خطر على المجتمع، وبموجب نظرية البقاء للأصلح الناس دي بتعطل حضارة البشر فلازم نتخلص منه. فكان بيعمل كده ويظن أنه بيقدم خدمة للبشرية كلها، نتيجة طبعا الفكرة الخطيرة اللي اتبنت عليها أو اتبنت على نظرية داروين. شخصية محيرة جدا داروين، لأنه عاش مسيحي ومات مسيحي وخبط في الكتاب المقدس، والأخطر منه تلاميذه أن هم حصل منهم مغالاة كبيرة جدا في معاملتهم مع الكتاب المقدس. شخصية تانية نتعرض لها شخصية واحد اسمه كارل ماركس، ده مواليد 1818، أصلا إنسان يهودي وتربى في أسرة فقيرة بعكس بقى داروين اللي كان مسيحي وكان من أسرة غنية. لكن بعد شوية اعتنق ماركس المسيحية وكتب كتب روحية كتيرة جدا عن العشرة مع المسيح وعن الحياة الروحية والاتحاد به. شيء عجيب ان ماركس اللي كتب عن الحياة مع المسيح بعد شوية هنجده من أشد المعارضين للحياة المسيحية وأعنف وألد أعداء الدين. بدأ ينقلب على إيمانه لأنه تحارب بفكر. إيه الفكرة دي؟ تحارب بفكرة أنه ليه في ألم وليه في ضيق؟ لماذا الألم اللي كنا بنتكلم فيه المرة اللي فات؟ ليه في ناس تعبانة؟ ليه في مجاعات؟ ليه في حروب؟ ليه في أمراض؟ ليه في كوارث؟ ليه بنكلمك يا رب وانت مش بترد؟ ليه ربنا قاعد في برجه العاجي مش بيرد علينا؟ خلي بالكم الفكرة دي يزرعها الشيطان. الشيطان يلعب قوي على الوتر الحساس ده، انه يشوه صورة ربنا في عينيك، يقول لك ده اله محب، ده قاعدين طول النهار في الكنيسة يوعظوا يقولوا اله محب واب حنين ومحب البشر وراعي صالح وضابط الكل، اما لو ما كانش كده كان العالم حصل فيه ايه؟ ما احنا متبهدلين كده ليه؟ ودي عاملة زي السؤال اللي سأله جدعون للملاك لما جاله الملاك وقال له الرب معك يا جبار البأس، قال له يا سيدي اسألك ان كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه الشرور؟ لما كده وربنا معانا، أما لو مش معانا يطلع إيه؟ وكأن ربنا ما قالش في العالم سيكون لكم ضيق، وكأن ربنا ما قالش إنه وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا من أجله، وكأن ربنا ما قالش إنه الضيق دوت سبب خلاص نفسك. وهل الضيق ده شر؟ وعدم فهمك للظروف وعدم فهمك للضيق دلوقتي اللي طلع منه خير بعد كده، زي ما شفنا في المحاضرة اللي فاتت وهتشوفه في محاضرات جاية هتناقش موضوع لماذا الشر، انه اللي بتحكم عليه النهاردة شر بعد شوية تكتشف انه خير. ولو كنا خدنا لقطة واحدة من حياة يوسف الصديق وهو بيتباع ولا هو مرمي في البير ولا هو في السجن، كنا حكمنا على هذا الاله انه اله قاسي ولا يعير اي انتباه لخالقته. إنما لما نجد يوسف راعي لمصر كلها بل للعالم كله نفهم قصد الله، ما بقى أبعد طرق عن الفحص وسبل عن الاستقصاء. مش موضوعنا أن احنا نناقش النهاردة لماذا الألم، لكن عايز افتكر معاكم نفضل فاكرين أن ماركس اتحارب بالفكرة دي قوي، ولما الفكرة دي تملكت من ذهنه ومشاعره وسلوكه بدأ ياخد موقف معادي ضد الله، ودي البذرة الأولى اللي يرميها عدو الخير. خلي بالكم ده نفس اللي بيحصل النهاردة مع ولادنا، واحد يبقى عنده مشكلة يوم يدخل في الإلحاد، اصلا حياته الروحيه هشه وارتباطه بالكنيسه ضعيف والكنيسه ما فيهاش رعايه، ويعني او يعني هو ما دخلش في دائره رعايه الكنيسه فوقع بقى من القس، فنتيجه ده حصلت المشكله دي. ممكن واحد يتعجب ويقول طب انتوا بتتكلم على واحد كان كاتب كتب مسيحية وبيقول اهو اكتر من 10 كتب بتتكلم عن عشرة المسيح، معلش ده ممكن يكون افكار، ممكن تكون مشاعر، ممكن تكون خواطر، انما يبدو ان حصل فجوة بين حياته الروحية وبين فهمه وايمانه. ممكن واحد يقول تأملات حلوة خالص، لكن ايمانك شكله ايه؟ حياتك الروحية وعشرتك مع ربنا شكلها ايه؟ صورة ربنا فضلت مشوهة عنده لدرجة انه اتهم ربنا انه يجلس في برج العاكي لا يرق لصرخات الفقراء. بعدين بص للمسيحية نظرة عجيبة جدا، قال المسيحية تعطي مبادئ اجتماعية فاشلة وتميز بين الطبقات على ان تكون الطبقة الاقوى محسنة على الاقل منها. يعني شغلة الناس الاغنياء في المسيحية انها تقول لهم يعني احسنوا على الفقراء، طب ده يزعلك في ايه؟ قال لا ده مش عدل، امال انت عايز ايه؟ قال المفروض انه الثروات توزع على الكل. مين اللي قال الكلام ده؟ ماركس. خلي بالكم دي بداية ايه؟ بداية الشيوعية، لسه الشيوعية ما بدأتش، لكن انا عايز نمشي نتتبع كده الافكار ماشية ازاي. ماركس اتبنى على داروين فكرة البقاء للاقوى، وقال بعد شوية واحد طلع تاني قال طب ما ناخد فلوس الاقوى نوزعها على الفقراء، وبعد شوية واحد يطلع ينادي بالشيوعية، وبعد شوية يطلع لنا واحد يحارب عشان الشيوعية، ويموتوا الناس من أجل حقوق الإنسان، ولخبطة عجيبة جدا، ودايلمة غريبة جدا، ودوامة البشرية كلها بتتوه فيها. وماركس استنكر على المسيحية إنها بتقدم السماوات تعويض عن كل المخازي اللي بتحصل في الأرض. قال لك اه ما انت كل ما يجي لك ضيقه ومشكله وتروح الكنيسه يقول لك افتكر ان ملكوت السماوات فيها اكاليل وربنا بيعد لك اكاليل في السماء، طب وده يزعلك في ايه؟ طبعا الكلام لما يتقال بصوره استنكاريه وتهكميه يلخبط الناس. يعني فعلا واحد يقول طب ما فعلا الكنيسه بتعمل كده، طب ما ده الحقيقي، ما ممكن ربنا يسمح بضيق، كنيسة مش في ايديها دايما انها تحل الضيق، لكن دايما بنقول بص في السماء استنى شوية يمكن تفرج، ما فرجتش دلوقتي يبقى هتفرج في السماء. وهنا عايز اقول لكم فكرة روحية، يمكن اطلع برا الموضوع شوية واحنا بنعلق على حياة هؤلاء المشاهير، وناخد كده عناوين روحية تشغلنا يعني عشان يبقى الموضوع مش بس سرد تاريخي ويبقى جاف. يعني أنا بتصور إن أي ضيقة ربنا بيسمح بيها بيسمح بيها ويعطي معاها شهادة ضمان. شهادة الضمان ديت فيها 3 بنود. إيه 3 بنود دول؟ نمرة 1 لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. يعني الضيقة جاية على مقاسك بالظبط، أكتر من كده ما تقدرش تشيل، فالضيقة مش هتهوب ناحية باب بيتكو أصلا. طب انا ما مش مستحمل وبصرخ دي فوق طاقتي. لا انت ما تعرفش، ربنا اللي يعرف. ربنا بيقول انا اللي اعرف اقول لك دي طاقتك ولا لا، انت ما تعرفش اذا كانت دي طاقتك ولا لا. وعشان كده لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، لانه يعرف يشيلك بالظبط على قد قوتك. نمرة 2 في الشهادة دي تقول كده ايه؟ يعطي مع الضيق ايضا المنفذ. يعني اذا هيجي يوم ربنا يرفع الضيق، يبقى الضيقة جاية بمقاس، وفي يوم من الأيام ربنا يسمح أن الضيقة دي تترفع. طيب أنا كده فهمت أن ربنا يديني الضيقة بمقاس أو بحساباته الدقيقة وهو ضابط الكل، ويوم ما سيرفع الضيق. بس من هنا لغاية ما يجي اليوم ما ده أنا بصرخ، أنا موجوع، أنا بتألم، ربنا مش حاسس بيا؟ لا طبعا. إزاي؟ فيما هو قد تألم مجربا ها يقدر أن يعين مجربين. ودي تبقى نمرة 3 في بنك. مش ممكن مهما كان الدكتور شاطر وعظيم، حتى لو الدكتور ده مجدي يعقوب، مش ممكن واحد هيروح يسلم له نفسه عشان يعمل له عملية قلب مفتوح دكتور شاطر بس من غير بنك؟ فربنا هيعرف كويس قوي يدي البنك ازاي وامتى وقد ايه، حسابات دقيقة جدا. يبقى الشهادة فيها 3 نقط. شهادة الضمان بتاعت الضيق، ضمان مش للضيقة، ضمان لأن الله في الضيقة يعني. تقول ايه التلاتة دول؟ نمرة واحد لا يدعكم ايه تجربون فوق ما تستطيعوا، نمرة اتنين يجعل مع التجربة ايضا المنفذ. من هنا لغاية ما يجي المنفذ فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. عشان كده تتهزش صورة ربنا في عينينا ابدا، لانه الله هو صانع الخيرات وضابط الكل ومحب البشر. ده احنا كلامنا، لكن كلام الناس التانية مختلف، يبص للظروف اللي حواليه ويكيل لله الاتهامات العنيفة جدا. بالغ الى حد قوله ان الله من صنع الانسان وليس الانسان من صنع الله، وهذا بقى بدأ يبقى فيه نداء باسم الالحاد. قالك مش حاجة اسمها ربنا، ما طالما في شر، طالما في ألم، طالما الناس متبهدلة كده، يبقى ربنا دي فكرة احنا اللي صنعناها، ده الواحد كان غلطان ومضحوك عليه عمال يعبده ويصلي له، فيش حاجة اسمها ربنا، احنا اللي صنعنا ربنا وسيجنا حوالين نفسنا بالدين. مفيش حاجة اسمها ربنا ولا في حاجة اسمها دين، والدين ليس وحيا إلهيا، كل ما هو في الدين مطروح للنقاش وللجدل وللمناقشة، نشوف ايه اللي يعجبنا وايه اللي ما يعجبناش. طبعا مع الوقت ده بقى يتزامن ان نظرية التطور تستهوي جدا، هو تعبان من ضيقة وتعبان من مشكلة، بص عدو الخير بقى يقوم رميله بقى حتة ايه يعني في ملعبه، يقوم حطت له الكرة بتاعت التطور دي، يقرأ بقى النظرية بتاعت التطور بتاع داروين، يعجبه الكلام، يمشي يحصل كده تزاوج بين الافكار، كلام يعجبه خالص، فيطلع مقولته الشهيرة الدين أفيون الشعوب. مفيش حاجة اسمها دين خلاص، المقولة اللي لغاية النهاردة الناس بتستخدمها على انها حاجة صح، اللي قالها ده شخص ملحد اسمه سارتر، اسف اسمه ماركس. شارك ماركس بعد كده في الثورة الفرنسية اللي اندلعت في فرنسا وألمانيا ضد الفقر والبؤس والمرض. خلي بالكم الأفكار كلها إلحاد لكن تاخد عنوان إنساني، هلما نحارب الفقر والمرض والبؤس والظلم والطغيان ثورة علشان حقوق البشر، كلام حلو خالص لكن محركه هو أصلا يعني إلحاد. لكن الإلحاد يلبس ثوب حلو علشان يقدر يتقدم للناس بأفكار يعني زي ما يقول يحط السم في العسل. في 1849 أصدر حاجة اسمها مانيفستو الشيوعي. المانيفستو الشيوعي ده زياله بعبارة كده بتقول يا عمال العالم اتحدوا، عمل نداء وصرخة لكل العمال اللي في العالم، يلا كلنا نقوم، كل عمال العالم، كل الفلاحين، كل العمال، كل المصانع، كل الناس اللي بتشتغل في الثورة الصناعية تقوم علشان يعملوا ثورة. وبدأ يلبس ثوب نصير العمال والفلاحين، والشيطان يصنع منه بطلا يعني قوميا واجتماعيا، وبدأ ماركس دوت أفكاره تبقى هي الدين الرسمي والناس كلها تمشي وراه. هنا بدأ ينادي بالاشتراكية رسمي، وسنة 1867 يعني عمل كتاب رأس المال اللي بينادي بحاجة اسمها الشيوعية أو الاشتراكية. في آخر حياته كتب عبارات عجيبة جدا، يبدو أنه دخل في نوبة من نوبات الاكتئاب، كتب كده سوف أحتضن الأبدية إلى صدري وأزمجر باللعنات الرهيبة، أيتها الأبدية أنت مصدر رعبنا الأبدي، بيكلم الأبدية، فكرني بالآية اللي موجودة في سفر الجامعة عدد 3، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يقدر الإنسان أن يعرف شيء من العمل الذي عمله الله. ربنا حط في قلبنا حاجة اسمها الأبدية، اشتياقنا للأبدية، فهمنا ان في أبدية، رفض وجود الله لكن اتواجه مع فكرة بتصرخ جواه اسمها بكرة همشي من الدنيا دي وهروح في مكان تاني اسمه الأبدية. قال اه منك أيتها الأبدية انا هحتضنك وانا بصرخ صرخات الرعب، انت رعبنا الأبدي، انت الموت الذي لا يوصف، الهلاك الذي لا يقاس. يعني بدأ زي ما تقول كده فهمه وعقله مش ينور، إنما يدرك إنه هو داخل على الهلاك الأبدي. بعض الكتاب علقوا تعليق حلو عجيب قوي على حياة ماركس، قالوا إيه؟ قالوا إن كان النظام الأرستقراطي أهمل رغيف العيش وأهر العمال، فإن الماركسية اهتمت برغيف العيش لكنها دمرت علاقة الإنسان مع ربنا. وبعدين بيعلق على القصة دي بيقول إيه؟ أخذت الرغيف وتركت الله، أخذت الرغيف وتركت الله. وبينما يظن ماركس أن الشيوعية هي القمة، الحقيقة هي مش القمة، هي الوسط. تقول له يعني هي الوسط؟ يقول لك لو كان الإنسان حيوان كان اهتم بالرغيف واكتفى به، ولو كان الإنسان ملاك كان تنازل عن الرغيف وما صرعش من أجله. لكن الإنسان وسط، رجله في التراب ورأسه في السحاب. وعلشان كده مش هينفع يا ماركس تقدم لنا الاشتراكية على إنها قمة البشرية، فكرة فلسفية. هو بيحاول يقدم الماركسية بتاعته أو الشيوعية إنها قمة الحضارة البشرية. فواحد من الأدباء علق عليها تعليق لطيف، قال له دي مش القمة، ده الوسط. لأن الإنسان رجله في التراب، يعني بيأكل ويشرب لحم ودم، محتاج رغيف العيش. لكن اوعى تنسى البعد الروحي والبعد الأبدي والبعد الأدبي اللي في الإنسان، اللي هو ميله للسماء. ده شخصية ماركس. ويظهر بعد كده شخصية تانية من المشاهير اسمها شخصية لينين، فلاديمير أليتش أوليانوف الشهير بلينين، مواليد 1870 في روسيا، درس القانون وانخرط في العمل الثوري. بعد كده نفوه لسيبيريا وتزوج هناك بفتاة اشتراكية، لقى ان افكارهم طلاقت، فاحب فتاة اشتراكية من سيبيريا واتجوزها. وبعد كده راح اوروبا واصدر صحيفة اسمها اسكرا او الشرارة. اسكرا دي كان ليها تأثير قوي جدا، الصحيفة بتاعته دي او الجريدة دي، انها تغير فكر العالم كله، مش بس في وقت لينين، انما يرجع بعد لينين بمئات السنين وعشرات السنين ناس تستشهد بعبارات كتبها لينين في جريدة أسكرا. سيدنا البابا كان يقول ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يكتب. لأنه لو اتكتب تسجل خلاص، ده حاجة documented، وبالتالي في خطورة أن الواحد يعني يسجل أفكار ويطلعها. ممكن الأفكار دي لو مش نقية ومش متراجعة فيها خطورة. شيء عجيب جدا كتابنا المقدس ده يقول ان بولس الرسول لما ظهر له المسيح وقال له لماذا تضطهدني، قال له طب ماذا تريد يا رب ان افعل، قال له يعني صعب عليك ان ترفس مناخس. بيقول في الوقت لم استشر لحما ودم، قعد 3 سنين في الجزيرة العربية او في الصحراء يدرس من المسيح ويستلم من المسيح شخصيا الايمان المسيح. بعدين بدأ كراسته. اول ما بدأ كراسته عمل ايه؟ راح طلع على اورشليم، قال اعرض انجيلي على الملقبين اعمدة لألا اكون يعني هتعب باطلا ولا حاجة، لألا يكون في حاجة في انجيلي. انجيلي يعني كراستي. يعني قبل ما يروح يكرز عرض كراسة تحضير على امناء الخدمة بتوعه اللي هم الروس، قال لهم ايه رأيكم في الكرازة دي، اقول الكلام ده ولا ما اقولوش؟ خلي بالكم ده واحد استلم الايمان من مين؟ من المسيح. بس في منتهى الاتضاع، على حسن برضو فكري البشري يحط لمحة تلخبط الناس ولا حاجة. خليني امين، انا راح اقول كلامي ولا اقول كلام ربنا؟ فلازم اعرض انجيلي عليهم. شوفوا روعة تواضع المسيح يخلي الفكر بقى مستقيم. وهنا فيه ضمان للفكر اذا كان مرتبط بالتواضع. الانسان المتواضع فكره يظل حكيما ومتزنا الى اخر يوم. الانسان اللي يتكبر يفقد صوابه، يفقد صوابه، ينادي بافكار عجيبة. بعد شوية تلاقوا ناس من الشخصيات دول دخلوا في حالة من نوبات من الجنون. والعجب ما في نوع اسمه جنون العظمة. تعرفين الكبرياء في كتابات الاباء يسموها ايه؟ يسموها الكبرياء المجنونة. يعني في السلم الى السماء يوحنا الدرجي جه في سلمة كده بيحكي عن الكبرياء، فراح مسميها الكبرياء المجنونة. تقول له ليه سميتها مجنونة؟ يقول لك ما هو اصله اللي ما يبقاش متواضع يفقد صوابه، يفقد عقله، ده نوع من انواع الجنون. فعشان كده لينين الحقيقة اصدر كتاب الشرارة ده، والكتاب ده كان له تأثير بعد كده لانه فكر انتشر وما رجعش فيه لحد. والفكر ده كان له اثر يعني عميق في الفلسفة بتاعت القادة بتوع العالم بعد كده.